الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن بينا في درس أمس فرضية صيام رمضان المبارك وكيف يثبت صيام شهر رمضان المبارك وبينا فرائض الصيام وكذلك بينا مفسدات الصيام، نبدأ بتوفيق الله تعالى في بيان شرائط وجوب الصيام. الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه لأنه ليس من أهل التكليف، وأما الكافر فإنه لو صام الكافر الأصلي أو المرتد فإنه لا يصح منه الصيام. ومثال ذلك لو أن إنسانا يعتقد أن الله جسم نوراني وهو في الأصل مسلم، بهذا الاعتقاد خرج من الدين، أو كان يعتقد أن الله شيء ملأ السماوات والأرض وقال نويت الصيام شهر رمضان فإنه لا يصح منه الصيام. وكذلك لا يصح الصيام من حائض ولا نفساء، ولو كانت قوية الصحة ليس لها أن تقول بما أنني أجد نشاطا في جسمي نويت الصيام يوم غد من رمضان، ليس لها ذلك، لا الحائض ولا النفساء. ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء، ما حصلا إلا الجوع والعطش، ما حصلا إلا الجوع والعطش فعليهما إثم وعليهما القضاء إذا صامتا حال وجود الدم. ولا يجب الصيام على الصبي وهو الذي دون البلوغ، من كان ذكرا دون البلوغ هو الصبي، والأنثى التي هي دون البلوغ هي الصبية، هي الصبية، ولكن يجب على وليه أن يأمره بالصيام إن أكمل 7 سنين وأن يضربه على تركه إذا بلغ 10 سنين. ولي الصبي والصبية إذا أتم 7 سنين يأمره بالصوم إذا كان جسمه يطيق يتحمل، ويضربه على ترك الصوم إذا بلغ 10 سنين وترك الصيام وكان يطيق الصوم. لا يترك الولد إذا 10 سنين بلا صلاة ولا صيام ولا رعاية من وليه لا يضربه على تركهما، هذا إهمال من وليه، لا يجوز لوليه أن يهمله وإن كان الصبي لا إثم عليه، وإن كان الصبي لا إثم عليه لكن لا يجوز لوليه أن يهمله بل يأمره بالصلاة ويضربه على تركها إذا بلغ 10 سنين، ويأمره بالصيام ويضربه على تركه إذا كان يطيق الصوم وبلغ 10 سنين. فمن عرف من نفسه أنه لا يأمر ولده ابن 7 سنين بالصلاة فهو مقصر، فمن عرف من نفسه أنه لا يأمر ولده لا بالصلاة ولا بالصيام ابن 7 سنين ولا يضربه على تركهما وكان ابن 10 سنين وكان يطيق الصوم، فليعرف ولي الصبي هذا أنه مقصر، يعرف أنه مقصر. ولكن هذا الصبي الذي أفطر لا يجب عليه القضاء إن أفطر، لا يجب عليه القضاء إن أفطر لأنه ليس مكلفا، وكذلك لا يجب الصوم على المجنون ولا قضاء عليه لأنه ليس مكلف. المكلف لابد أن يكون عاقلا، أما المجنون الذي هو فاقد العقل تماما ليس هو الذي عنده بساطة، يعرف الآن العصر وقبله الظهر وبعده المغرب، وهذا صديقه وهذا شقيقه وهذا أبوه وهذه أمه وهذه ابنة عمه، يميز عنده تمييز تام، هذا ليس مجنونا. وفي البيع والشراء يعرف كيف يتعاطى البيع والشراء وكيف يسأل التخفيض في السعر والثمن، هذا لا يكون مجنونا. فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب الصوم على المريض الذي يضره الصوم، كمن كان بمعدته جراحة، كمن كان بقلبه جراحة أو ألم، قد يكون عنده مرض قلب لكن من غير جراحة، والطبيب المسلم الثقة قال له هذا الصوم يضرك لا تصوم، فلا يجب عليه الصوم. ولا على المسافر سفرا طويلا، ولكن المريض الذي يرجى شفاؤه، أمس كان مريضا اليوم تعافى يصوم، عليه قضاء اليوم الذي أفطره. والمسافر سفرا طويلا، والمسافر سفرا طويلا ولو كان على وسيلة مريحة كالطائرة من بيروت إلى اليونان يمكن تأخذ معه 1.5 ساعة أو 2 ساعة، ولكنه مرتاح، ومع ذلك يسمى سفرا طويلا. من بيروت إلى القاهرة تأخذ معه 1.5 ساعة، ومع ذلك يسمى سفرا طويلا، لكن شرطه أن يخرج من بلده قبل طلوع الفجر إذا أراد الإفطار بسبب السفر، شرطه أن يغادر بلد إقامته قبل طلوع الفجر، ليس ساعة الإقلاع وكانت الساعة 12 أو 7 الضحى فيبدأ نهاره مفطرا، ليس له ذلك. لو كان مسافر من بيروت إلى اليابان، من بيروت إلى كندا، والطائرة تقلع به الساعة 8 الضحى، خرج من بيروت يعني الساعة 8، يعني بعد طلوع الفجر بساعات، ليس له أن يبدأ يومه مفطرا، ليس له أن يبدأ يومه مفطرا إذا لم يغادر البنيان قبل الفجر، إذا لم يغادر البنيان في بلد إقامته قبل الفجر. فمن كان مقيما في طرابلس طائرته تغادر في بيروت الساعة 12 أو الساعة 8 صباحا، هو غادر قبل الفجر طرابلس وسافر من بيروت الساعة 8 صباحا الساعة 9 الضحى، المهم أنه غادر محل إقامته قبل الفجر، المهم أنه غادر محل إقامته قبل الفجر، هذا جاز له أن يبدأ نهاره مفطرا بسبب السفر، جاز له أن يبدأ نهاره مفطرا بسبب السفر. ولكن هذا المسافر الذي أفطر للسفر عليه القضاء، والمريض الذي يرجى شفاؤه، ثعلب شديد وجع رأس شديد لا يتحمل معه الصيام، طأل عليه القريب وما شابه ذلك ثم تعافى، هذا عليه القضاء، هذا لا يدفع الفدية كما سيأتي. ولو صام المريض والمسافر صح منهما، بخلاف المرأة الحائض والنفساء، فلو صامتا مع وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء. ولكن المريض والمسافر سفرا طويلا إذا صاما صح منهما، وإذا ضرهما الصوم حرم عليهما. بعض الناس يشتاق للصوم في رمضان مع المسلمين، ويصعب عليه في شهر الصوم والمسلمون صائمون، ولكنه معذور، ولكنه معذور بسبب المرض، فإن كان الصيام يضره ليس له، حرام عليه. إن كان الصيام يضره ليس له أن يصوم، أما إن كان يتحمل بلا ضرر هذه المشقة وقت ألمه ومرضه ليس عليه معصية. والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليه أن يخرج من بلده قبل طلوع الفجر، كلمة من بلده أن يجاوز البنيان، حدود بيروت، بنيان بيروت نفق نهر الكلب من جهة الشمال، وحدود بيروت من جهة الشرق بعد سكنة الفياضية، هناك ينتهي البنيان، ومن الجنوب آخر البنيان الذي تعرفونه وترونه بأعينكم، هذا البنيان الذي أحدث في الحرم المنخفض، هناك يكون نهاية البنيان، يكون غادر البنيان، يكون غادر البنيان. ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت، فإذا إنسان أراد أن يصوم ويحب الصوم ويريد الطاعة وكان ابن 100 سنة ولا يضره، هذا لا نقول له افطر لأنك عمرك 100 سنة، نقول له صوم لأنه يقوى على الصوم. أما إذا كان عجوزا فانيا هرما لا يقوى أن يفوت وجبة طعام، ينهار يتلف، هذا لا يجب عليه الصوم، هذا لا يجب عليه الصوم. كنا ذكرنا في درس أمس أنه من فرائض الصيام النية والإمساك عن المفطرات، فما هي مفسدات الصيام؟ والذي يبطل الصيام أشياء هي الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل، لو حبة رمل أخذها فابتلعها عمدا أفسد صومه، لا يقال السمسمة تغذي وحبة الرمل لا تغذي، لا ينظر إلى هذا، إذا ابتلعها عمدا غير مكره وكان عالما بالتحريم. وكذلك الشرب ولو قطرة ماء، فإذا غسلت وجهك للوضوء ثم تقاطر الماء من جبهتك إلى شفتك فابتلعته إلى جوفك فسد الصوم. فسد الصوم أيضا إذا كان عامدا، ابتلع هذه القطرة الماء إذا كان عامدا، ولو كان دواء. البخاخ الذي استعمل للأمراض الصدرية هذا ينفصل منه ذرات تختلط بالريق، هذا ابتلاعه يفسد الصوم. أما غبار الطريق فلا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه، مجرد أن يضعه على لسانه لينظر هل ملحه زائد أو قليل أو معتدل ثم يدخله، لا يبتلعه، مجرد هذا لا يفسد الصوم. ومن مرض في المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء، ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر، وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفه، هذا هو الظاهر، ثم رده وبلعه أفطر. أما الريق الذي في الفم الصافي غير المتغير، هذا ابتلاعه لا يضر، لكن إذا خرج الريق إلى هنا ثم سحبه بلسانه وابتلعه هذا أفسد، لأنه صار خارج الفم، لأنه صار خارج الفم. أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه، طالما هو متصل باللسان فلا يفطر، أما إذا وصل إلى هنا هذا ظاهر الفم، هذا إن عاد فابتلعه هذا يفسد صومه. وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا، لا مخلوط بدم ولا مختلط بالشاي ولا بالبن ولا بالسوس ولا بغير ذلك، أي غير متغير، لم يضر طالما الريق في الداخل كثيرا كان أو قليلا، تبتلعه دوما هذا لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، إلا إذا كان دخله من تراب السجاجيد مثلا، لا تبتلع الريق المختلط بتراب السجاجيد أثناء السجود، لا تبتلع الريق المختلط بتراب السجاجيد أثناء السجود في الصلاة. وأما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل، فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطر، هذا في مذهب الشافعي. وإن كان البلغم ابتلعه وكان تحت مخرج الحاء، لما تقول حاء مخرج الحاء هنا، إذا كان تحت مخرج الحاء فابتلعته إلى جوفك هذا لا يفطر عند الشافعي. أما إذا ابتلعه من على اللسان مثلا هذا صار فوق مخرج الحاء، هذا عند الشافعي يفطر، هذا عند الشافعي يفطر. لكن البلغم لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان، هذه فسحة، هذه فسحة رخصة عند الإمام أبي حنيفة، فلو وصل البلغم إلى الفم فابتلعه عند الشافعي أفسد لأنه فوق مخرج الحاء، وعند أبي حنيفة لا يفسد الصوم. أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر، وطلع الفجر وريقه متغير بها أو بشراب شربه وقت السحور، هذا أفطر إن كان ريقه متغيرا. وإذا غلبه القيل ثم انقطع، ما هو وضع إصبعه في فمه؟ غلبه القيل لمرض مثلا، ثم انقطع هذا القيل، ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه. في درس أمس ذكرت لكم أن ما يخرج من المعدة إلى الفم هذا ماذا يكون؟ نجسا. خرج من غير طلب منك، انقطع، تفلته، ماذا بقي في الفم؟ الريق المتنجس. أيضا لا تبتلعه، لأن هذا الريق المتنجس إذا ابتلعته أفسد الصوم. بل لابد من أن تغسل فمك، تطهر فمك قبل أن تبتلع الريق الصافي، أما الدخان أرجيلي أو سيجارة أو البايب، أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شربه للسيجارة أو الأرجيلي أو البايب، هذا يفسد. أما من الذي يجالسك في السيارة، كنت في السيارة بالسيرفيس، غيرك يشرب السيجارة فوصل إلى جوفك من دخانه، هذا غير مفطر. وكذلك دخان البخور، لو علقنا عود البخور في المسجد فشممنا رائحته فشعرنا بطعمه، هذا لا يفسد، لأنه لا تنفصل عنه ذرات كتلك التي تنفصل عن السيجارة والأرجيل والبايب وما شابه ذلك، أو البخاخ طبعا الذي يتعلق بالأمراض الصدرية، لأنه هذا البخور لا تنفصل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه، لا تنفصل. ومن مفسدات الصوم الحقنة في القبل والدبر، فإنها مفطرة لأنها تدخل الدواء إلى الجوف. وقد ذكرنا أمس أن ما يدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح مفسد للصيام، وما ندخله إلى الرأس من منفذ مفتوح مفسد للصيام. وكذلك القطرة في الأنف، أما مجرد وضع المرهم على لحمة الأنف هذا لا يفسد الصوم. وكذلك القطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطر، عند أبي حنيفة لا تفطر. إذا استيقظ جنبا عم يغتسل من الجنابة فأراد أن يدخل الماء إلى داخل الأذن، فدخل الماء من الأذن إلى الجوف، عند أبي حنيفة لا يفطر. وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان، ولو كان على هيئة المصل، كيس المصل، هذا إن كان هو يتحمل الصوم ووضع له ولم يضره الصوم ليس عليه إثم ولا يضره هذا، ولا تضره الإبرة في الجلد والشريان، لا تفسد الصوم. ومن أغمي عليه في نهار الصيام، وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يفطر. الساعة 10 أغمي عليه، استيقظ بعد المغرب، لكنه بين الفجر والساعة 10 كان في صحوه، بين الفجر والساعة 10 كان في صحوه، فإغماؤه ما استغرق كل الصيام، لأن الصيام يكون بين الفجر والمغرب، بين الفجر والمغرب. أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب، من وقت السحور إلى ما بعد غروب الشمس وهو مغمى عليه، لم يصح صيامه، لم يصح صيامه. دخل الفجر عليه وهو مغمى عليه، دخل الغروب عليه وهو مغمى عليه، لم يصح صيامه. أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر، الجنون غير الإغماء، إذا الإنسان طاش غير الإنسان الذي جن، إذا جن ولو قليلا في النهار ثم عاد إلى صحوه هذا أفطر. وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب، إذا كان الغروب الساعة 5 إلا ضئيلة طرأ عليها حيض أو نفاس أفطرت. أما الصائم النائم إذا احتلم، خرج منه المني بالاحتلام وهو في النوم في النهار، فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء باليد، أخرجه بيده، أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا، ما نسي أنه في الصوم بل هو ذاكر أنه في حال الصوم، هذا أفسد صومه. ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا، لما نقول نهار رمضان يعني بعد الفجر وقبل المغرب، أما غير ذلك اسمه ليلة الصيام، من المغرب حتى الفجر هو ليلة الصيام، من الفجر حتى الغروب هو نهار الصيام، هو وقت الصيام نهارا. ويفسد الصيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ليس مكرها، ولو لم ينزل المني بمجرد الإدخال أفسد صومه. أما من جامع ناسيا للصوم فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره، حصل منه جماع في الليل فنام، دخل الفجر عليه وهو جنب، لكن سبب الجنابة كانت قبل طلوع الفجر، فإنه يصوم نهارا لكن يغتسل للصلاة، فإنه يصوم نهاره لكن يغتسل للصلاة. ولو أن حائضا صارت نقية في الليل، الساعة 8 الساعة 9 الساعة 12 الساعة 2 الساعة 3 عرفت أنها صارت في حالة النقاء، ولو لم تغتسل قالت نويت الصيام يوم غد من رمضان هذه السنة لله تعالى، ونامت استيقظت وهي نقية، بعد نقية، هذه تغتسل للصلاة، نيتها صحت ودخولها في الصوم صحيح ولو قبل الاغتسال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم يعني يكون صائما يكمل صومه، رواه البخاري. ومن مفسدات الصوم الوقوع في الكفر عمدا، أما سبق اللسان فهو مستثنى. إذا إنسان حصلت له فجأة نعمة أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فسبق لسانه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ليس عمدا قال هذا الكلام، بل سبق لسانه، انطلق لسانه، خرجت منه هذه الكلمة من غير إرادة منه. هذا لا يقال فيه كفر وحبطت أعماله وفسد صومه، لا، هذا سبق اللسان مستثنى. ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره، ذاكرا للصوم أو غير ذاكر، لأنه لا تصح العبادة من كافر. مرة سمعت بأذني على قارعة الطريق شخص يقول لآخر وحيات شويرب الله ما هيك، هذا الذي قال هذه الكلمة شبه الله بالمخلوق، خرج من الإيمان وحبطت جميع أعماله، صلاة صيام وبقية الأعمال. لا يقال معلش ما كان ذكر أنه هو الصائم، الكافر لا تصح منه عبادة، الكافر لا تصح منه عبادة. ومن الناس من يقولها مازحا، عبارة أخرى إذا إنسان كان يذكر الله ويشتغل بالمسبحة بيقول له شو عم تعمل؟ بيقول له عم سبح الله، بيقول له برد برد، لبسه لبسه، أو نشفه نشفه، هلا بيبرد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يتفننون بالكفر الشيطان يلقي في أذنهم هذه الألفاظ الكفرية فيستسيغونها تعجبهم، فيخرجون بها إلى الناس فيقولونها يفتخرون بها ضاحكين مسرورين، لا يعتبرون ذلك لا كفر ولا حرام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فإنه حرام، لكنه لا يفطر إذا لم ينزل المني. أما ما يرويه البعض حديثا خمس يفطرن الصائمة: النظرة المحرمة، والكذب، والغيبة، والنميمة، والقبلة. هذه الرواية وهذا الحديث لا أصل له، بل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض هذه يذهب ثواب الصيام كالنميمة، السعي بين اثنين للإفساد هذه نميمة. هذا النمام من أهل الكبائر، يرى اثنين زوجين متخاصمين، يسمع من هذه على زوجها كلاما فينقله ليفسد، يسمع من الزوج على زوجته كلاما فيه طعن وتجريح ينقله عنه لها ليفسد. هذا النمام من أهل الكبائر، هذا لو حصل في الصيام ذهب ثوابه. هذه من آفات اللسان والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماذا يجب على المفطر عامدا في رمضان؟ لأنه ذكرنا أمس أن من أكل أو شرب ناسيا ولو كان كثيرا لا يفسد صومه. أما من أفطر عمدا هو ما بده يصوم، ماذا يترتب على ذلك؟ الإفطار عمدا في رمضان منه ما يوجب القضاء فقط، المريض، المسافر، الحائض، النفساء، فقط عليهم القضاء، لا في فدية ولا كفارة، لا في فدية ولا كفارة. فإذا من الإفطار ما يوجب القضاء فقط، ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا، سيأتي بيانه، ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام، ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا. أربع حالات. الأولى، الحالة الأولى فيما إذا كان المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط، من هو؟ هو الذي أفطر بسبب المرض أو السفر أو كانت حائضا أو نفساء، أو هذا الإنسان هو متكاسل ما بده يصوم، عليه قضاء بلا فدية، لكن عليه توبة، عليه توبة أن يندم على تركه الصيام، كأن جاءه ضيوف فهيأ لهم طعاما فأفطر ليأكل معهم، هذا عليه معصية من الكبائر لأنه ليس معذورا، وإن كان الضيوف ليسوا معذورين، قلنا أمس حرام أيضا تقديم الطعام للزائر للضيوف غير المعذورين، صار عليه معصيتين. أما إن كان الضيوف معذورين كأن كانوا مسافرين أو مرضى أو لحائض أو نفساء، فإن هو أفطر مؤانسة ليأكل معهم عليه التوبة، عليه أن يندم عن الإفطار عمدا بلا عذر في رمضان، أن يعزم في قلبه أنه لن يعود إلى مثل هذا، وعليه القضاء. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، الحامل والمرضع إذا تعرف حالها الصوم هي تمرض، هذه عليها القضاء فقط، القضاء فقط، هؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم واحد فقط. وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو الحامل والمرضع، إن خافتا على ولديهما فأفطرتا، طبيب الثقة قال لها أنت حامل مصوم، ولدك مريض، جنينك مريض يتأذى مثلا، فأفطرت لمصلحة ولدها، فعليهما القضاء والفدية، وهي مد، والمد يكون من غالب قوت أهل البلد عن كل يوم، ملء كفي رجل معتدل الخلقة، ملء كفي رجل معتدل الخلقة، لا ضخم ولا صغير، معتدل الخلقة، تدفع عن كل يوم مدا من غالب قوت أهل البلد، ما تجمعوهم لآخر رمضان ولا تدفعوهم جملة واحدة أول رمضان، تدفعها عن كل يوم بيومه، تدفعها عن كل يوم بيومه. وفي المذهب الحنفي إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها، اللي بده بالمال يدفع قيمة ما يغذي ويعشي، يدفعه المسكين عن كل يوم، إما الغداء والعشاء يقدم، أو قيمة الغداء والعشاء، أو قيمة الغداء والعشاء. ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخر صيامه حتى جاء رمضان آخر، أخره بلا عذر، فعليه مع القضاء فدية عن كل يوم مد. إذا امرأة أفطرت في رمضان الماضي ثم خلال العام كانت مريضة ما استطاعت أن تقضي. جاء رمضان الذي نحن فيه، جاء رمضان الذي نحن فيه، ليس عليها معصية، ليس عليها معصية. أما من هو أخر القضاء دخل رمضان الثاني وبعد عليه يوم أو يومان أو ثلاثة، الأيام التي لم يقضها عن رمضان الفائت يقضيها بعد رمضان الذي نحن فيه، لكن مع القضاء يدفع الفدية عن كل يوم أيضا مد، هذا المد ملء كفين من غال لحوت أهل البلد. إن كان هو أخر بلا عذر، إن كان هو أخر بلا عذر. وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط، فإذا تكلمنا عن اثنين، عن الذي عليه القضاء فقط الحامل والمرضع المخافتا على أنفسهما والمريض والمسافر والحائض والنفساء، وتكلمنا عن من يجب عليه القضاء والفدية كالحامل والمرضع خافتا على ولديهما. أما الآن الثالث، المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط، هو الشيخ العجوز الفاني الذي لا يحتمل الصوم. امرأة طعنت في السن، رجل طعن في السن، لا يحتمل الصوم لا هلا ولا بعدين، ولو تناول منشطات مقويات لا يتحمل الصيام، أو تلحقه مشقة شديدة ينهار، فإنه يفطر، بما أنه لا يستطيع القضاء بعد ذلك يفدي عن كل يوم. أيضا ما تجمعوهم لآخر رمضان ولا تدفعوهم مسبقا في أول رمضان، عند الشافعي أخرجوه عن كل يوم في يومه. من عرف أن أباه أو أن أمه هذا حاله فليذكره إن كان له مال، فليذكره إن كان له مال، يا أبتي يا أمي أخرجي عن كل يوم مدا من غالب قوت أهل البلد، هذا عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة مقدار ما يغذي ويعشي أو قيمته من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا ندري كم مقداره بالليرة، 3000 4000 أكثر أقل، إنما عن كل يوم يدفع، عن كل يوم ما يجمع يأخر الدفع. المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء، في أمراض مزمنة مستعصية لا يرجى شفاؤه منها، لا يرجى شفاؤه منها. هو الآن قد يكون عمره 30 سنة، قد يكون عمره 40 سنة، من عجوزا فانيا، ولكن لمرض لا يرجى شفاؤه منه، لا أداء ولا قضاء يستطيع الصوم، ماذا يفعل؟ هذا عليه الفدية فقط. مثله كمثل العجوز الفاني الشيخ الهرم، عليه فدية فقط إن استطاع، إن كان عنده مال، وهي مقدار ما يغذي ويعشي عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وعند الشافعي مد قمح أو غيره على حسب قوت أهل البلد الغالب. في بلادنا مد يدفع مد قمح، في بلادنا يدفع مد قمح. أما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة، تنبهوا إلى أن الفدية غير الكفارة، تنبهوا إلى أن الفدية غير الكفارة. المريض الذي لا يرجى شفاؤه هذا يدفع فدية، العجوز الفاني الشيخ الهرم الذي نخاف عليه التلف إذا صام هذا عليه فدية. أما موضوع الكفارة، أما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة، القضاء بعد رمضان عليه القضاء والكفارة معا، فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا باختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المني، لمجرد الجماع ذاكرا عامدا باختياره فإنه عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده، لكن أيضا لا يأكل ويشرب بقية النهار يمسك، لا يأكل ويشرب بقية النهار لأنه تعدى بالإفساد، ليس معذورا كالحائض والنفساء والمريض، يمسك بقية النهار عن المفطرات فوق القضاء عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قلت الفدية غير الكفارة، الفدية هي مد قمح أو غالب قوت أهل البلد، في بلادنا القمح، في الصين الرز، لكن نحن القمح غالب قوت أهل بلدنا. الكفارة لمن أفسد صومه بالجماع على هذا الترتيب مش اختياري بنقي وحدي منها، عتق رقبة مؤمنة، كان يوزن أما الآن غير موجود، ينتقل للذي بعدها، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين بعد رمضان. والكلام عن الذي أفسد صيامه بنفس الجماع، مش أكل أو شرب، مش أكل أو شرب أو شرب سيجارة أو أرجيلي، أفسد صيامه بنفس الجماع. هذا الكلام عن هذا، عن هذه الحالة، فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء، يوم القضاء لا حال، والكفارة متصلة. فإن أفطر خلال الشهرين يوما يعيد من جديد، يستأنف، فإن عجز عن الصيام ما بيتحمل بدنه صيام شهرين متتابعين، قلنا في الدرجة الأولى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام ينتقل إلى الثالثة، فإطعام 60 مسكينا. ما بيجيب فقير واحد بيعطيه 60 مرة، فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مبد من غالب قوت أهل البلد، فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت أهل البلد. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لكل مسكين مقدار ما يغذي ويعشي ولو القيمة ولو دفع مصاري، هذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. فإن عجز عنها كلها لا وجد رقبة مؤمنة يعتقها، ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، بدنه لا يتحمل، صحته لا تقوى على ذلك، وليس له مال يدفع منه لستين مسكينا 60 مدا، أو يطعمهم عند أبي حنيفة مقدار ما يغذي ويعشي لستين مسكينا، ماذا يفعل؟ فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها حتى يجد. قد يرزقه الله مالا، ها؟ قد يستطيع فيما بعد، أما الآن ما وجد شيئا، لا يستطيع صيام 60 يوما ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، ينتظر حتى يجد ولا شيء عليه بدلها. يعني ما بيجي على الجامع مثلا بيعمل ختمة قرآن 60 مرة، لا شيء بدلها، لأن بعض الذين يتسرعون بالفتوى، يموت إنسان في قرية فيقولون عليه كفارة صلاة، بيطلوا عنه 60 تنكة قمح، هذه كفارة صلاة عن الميت الفلاني، هذا لا أصل له، ليس في الدين شيء يسمى كفارة صلاة، كما أنه لا يقال اللي ما صلى بالدنيا حيصلي على بلاط جهنم. لذلك من أراد الاستفتاء يسأل مسلما ثقة عالما ورعا شفيقا على دينه، لا يسأل أي إنسان يلبس العمة ويتحلى بالجبة واللحية، بل الأمر كما قال الإمام محمد بن سيرين التابعي المجتهد الجليل المفسر ابن سيرين الذي يعبر الرؤيا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الذين يتسرعون بالفتوى بالطلاق، من زمان كنا نأتي نجد هنا كيس ملح تحت المنبر. ليه؟ قال أفتينا الشيخ الفلاني لأني قلت لمرتي طالقة بثلاثة إنه جيب كيس ملح وأمنينة مي حطها تحت المنبر والخطيب يخطب على المنبر يوم الجمعة وبعد الخطبة يروح وزعهم. لا في كتاب ولا في سنة هذا. هذه أقاويل هؤلاء الناس. يستحب في الصيام أشياء، منها تعجيل الفطر، لكن مثل ما قلت امبارح مش مأول تسمع ضربة مدفع ما له علاقة بغروب الشمس وأسطوانة مؤذن مستعجل رايح معزوم على الإفطار أو صوت أذان في إذاعة لا يتحرون الحلال من الحرام، فورا تكون حاضر أنينة المي تشرب منها ويتبين لك بعد ذلك أنك شربت أو أفطرت قبل غروب الشمس. تعجيل الفطر معناه إذا تحقق من غروب الشمس يفطر، إذا تحقق من غروب الشمس يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه مسلم. ويستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وذلك قبل أن يصلي المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه أبو داود. قبل صلاة المغرب بعض الناس يبادرون إلى الطعام والشراب فتمتلئ معدتهم، ويتبعون ذلك بأصناف من الحلوى فترتخي مفاصلهم، فيخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء والأرجيل بعد التم ما أن صلى صلاة المغرب. هذا عصى الله تعالى من الكبائر. أنت في شهر الطاعة، أنت في شهر الطاعة، أنت مدعو لأداء الطاعة كما أمر الله، فلا تضيع صلاة المغرب بتناول صنوف من الطعام والشراب والحلوى، وتطبع ذلك دخان وأرجيل ومسايرة، وتذهب عليك صلاة المغرب أداء. هذه من الكبائر، بعض الناس يفعلونها، وبعض سيدات البيوت يفعلنها، مشغول بالضيوف، وقفت على المجلى عم تحضر ما بعض الطعام من حلوى وإلى آخر ذلك، ما بتصلي المغرب، والعياذ بالله تعالى، هذا حرام من الكبائر. إذا أفطر بعد أن يتحقق بغروب غروب الشمس يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولكن أعود فأكرر، لا بد من الإفطار أن يكون بعد أن يتحقق من غروب الشمس، ولا يكفي الاعتماد على أذان الإذاعة فقط، فإنه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته كما حصل في الماضي. ومما يستحب في شهر الصيام تأخير السحور إلى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء. كلمة السحور تحصل السنة ولو بجرعة ماء، لا يشترط سفرة، لا يشترط خبز وإدام ولحم وطبيخ، لا يشترط، لو نوى السحور بشربة ماء حصلت له السنة، حصلت له السنة. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه مسلم. ويدخل السحور بعد منتصف الليل، منتصف الليل ما شرط يكون بعد الساعة 12 اليوم الغروب مثلا 5:15 الفجر 5:05 مثلا، يعني تقريبا الليل 10 ساعات إلا 10 دقائق، من 5:15 لل 11:05 يكون دخل نصف الليل، مضى النصف الأول من 5:15 لل 11:10 يكون مضى النصف الأول، يعني قبل الساعة 12، قبل الساعة 12 في الليل دخل نصف الليل على هذا الشكل. فإذا بعد منتصف الليل يبدأ السحور، يبدأ السحور، ولا تؤخر السحور إلى وقت يطلع الفجر، ولأنه غيوم أنت تظن أن الوقت سحور فتأكل أو تشرب ثم يتبين لك أن الفجر قد طلع. فقد ذكرنا في درس أمس أنه أفسد صومه، يمسك بقية نهاره عن الأكل والشرب وعليه القضاء. من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظانا أن الوقت سحور، نظر إلى الساعة 5:15 ظنها 4:15، أكل وشرب ثم نظر وجد 5:30، يعني أكل بعد طلوع الفجر، يمسك بقية النهار عن الطعام والشراب وعليه القضاء. وكذلك يتأكد في حق الصائم طول لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة من آفات اللسان وغيرها التي هو مطالب بتركها في رمضان وفي غير رمضان. فاعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه، لأن تقوم وتتوضأ بالبرد أهون من أن تترك الصلاة المفروضة وتعذب بالنار. تحمل هذا، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه. نحن برد الدنيا لا نطيقه وحر الدنيا لا نطيقه، فكيف بنا بحر جهنم وزمهريرها أعاذنا الله وإياكم منها. فكف بطنك عن المحرمات وقت الإفطار، وغض بصرك عن النظر المحرم والكلام البذيء المنهي عنه كالكذب والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره لغير سبب شرعي بما فيه في خلفه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.